كثرة الرعية كثرة الذنوب.
الجواب لا تؤمن يقيمون الصلاة. تؤمن يقيمون الصلاة. إيه تؤمن يقيمون الصلاة. ماشي. إنك وجه قيل في أرض. تسجيلاتنا يسجل البيع ترى الشيخ ما يسجل
البيع ترى ممنوع شخصي للبيع
ايضا الكلام ايضا لضباط الكويت والرياض ليش منتظر الاخوان في عرعب بسينكم الصلاة؟
عرعون؟
هل عرعب بسينكم؟ يوم السبت يوم الاحد يوم الاحد الشفاعه يوم الاثنين الدكتور شيخ والثلاثة الشفاعه في لقاءات مفتوحه
ما قلت للشيخ صالح
بلغنا الايام الماكله يروح بلغنا مكه وصالح مكه كان اعطوني السبت بعد العشاء
يوم السبت الاحد
شيخ سجلت الاحد
انا ما كنت اجي
والله لا نرد شوف انا اسوي
أحب الخلق إلى الله أنفعهم من خلق ولا كيف أطلوا إلا في الدين الحياة الأيام ينتهي الأجل يروح للإنسان الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله الله يحفظك الله ربك يطيعك السلام ويقول عيش من شرط ذلك
اللي
جالسين يا رب وين؟
الحج؟
الرياض. اللي في حج الرياض؟
إيه. الإمام هذا الكويت.
الكويت
مو بواجب.
هل ولكم
مرضوك؟ عرّك الشيء وعنده
لا لا
سلم يا شيخ
تفضل
يا شيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الوقت الذي سأقضيه معكم في مثل هذه الليلة من كل أسبوع إن شاء الله تعالى في العطلة ينقسم هذا الوقت إلى قسمين. القسم الأول كلام على قاعدة من قواعد هذا الكتاب وهو القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وإذا كان الوقت متسع نزيد الكلام على قاعدة أخرى. القسم الثاني سيكون به إجابة على الأسئلة ولا مانع من ان تكون الاسئله اسئله علميه او اسئله عمليه. اسئله علميه تتعلق بالفقه والاصول والقواعد والعلوم الاخرى، والعمليه يعني انسان وقع له في امر من الامور ويريد ان يعرف الحكم فيه. القاعدة التي سيكون عليها الكلام أحسن تسجلون على أساس من يكون فيه فائدة لكم. القاعدة هي القاعدة الأولى من الكتاب ونصها الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة تشتمل على جميع الشريعة من جهة التشريع وعلى الحوادث التي تحدث إلى أن تقوم الساعة. كما فيه حاجة تحدث من المكلفين كبرت أو صرت من فرد أو من جماعة إلا وهي راجعة إلى هذه القاعدة. وبيان ذلك من جهة التشريع أن الشريعة منقسمة إلى قسمين، القسم الأول أمر، والأمر يشمل ثلاثة الوجوب والنهي والإباحة. وأنا قلت لكم الوجوب والنهي والإباحة لأن المقصود هو صيغة الأمر، أما لو قلنا الواجب والمندوب والمباح صار المقصود هو المأمور به، فلا بد أن يتنبه طالب العلم إذا أراد أن يعبر عن الأمر يقول الوجوب والنهي والإباحة، وإذا أراد أن يعبر عن المأمور به يقول الواجب والمندوب والمباح. فلا بد من التنفس، لأن كثيرا من الناس يتكلمون ويخلطون بينهما، فيكون مقصود الوجوب لكن يعبر بالواجب. وهكذا، والثاني النهي، والنهي يشمل الحرام والكراهة. وقلت لكم الحرام تقول التحريم، والكراهة كما سبق الأمر، التحريم والكراهة راجعان إلى صيغة النهي، والمكروه والمحرم راجعان إلى المنهي عنه. وإذا نظر الإنسان الذي يقرأ، إذا نظر إلى ما اشتمل عليه القرآن من الأوامر والنواهي وما اشتملت عليه السنة من الأوامر والنواهي، أن القرآن يبين بعضه بعضا والسنة يبين بعضها بعضا والسنة مبينة للقرآن، فالقرآن هو الأصل والسنة مبينة للقرآن. إذا نظر إلى الأمر ونظر إلى المأمور به بصرف النظر عن المأمور به من جهة القول أو من جهة الفعل أو من جهة الكلام، وإن كان القول والكف يطلق على كل منهما بأنه فعل، فإذا ذكرت الفعل شمل الأمور الثلاث، لكنك إذا ذكرتها على هذه الصفة يكون أوضح لمن لا يفهم أن الفعل يشمل القول ويشمل الكف. فإذا نظرت إلى موارد الأمر في القرآن والسنة وجدت أن المأمور به مصلحة، وجدت أن المأمور به مصلحة، يعني أن المأمور به طيب. هذا المأمور به سبب، هذا المأمور به سبب مزاولة هذا السبب يترتب عليها مصلحة، يترتب عليها مصلحة. هذه المصلحة تكون دنيوية فقط، تكون أخروية فقط، تكون مشتملة على دنيوية وأخروية. وقال القاعدة التي سار عليها القرآن وكذلك السنة أن الأسباب المأمور بها لا يترتب عليها إلا مصالح، المأمور بها من الأقوال ومن الأفعال ومن الكون لا يترتب عليها إلا مصالح، مصالح دنيوية، مصالح أخروية، مصالح مركبة من هذين الأمرين. فنسمي المأمور به سببا، ونسمي النتيجة المترتبة عليه نسميها مسبب. هذا المسبب هو المصلحة، وهذا في باب الأمر، ولا يستثنى من هذا الأمر إلا ما ورد دليل يدل على استثنائه من الشارع، فلا يكون الاستثناء عشوائيا بمعنى أن كل شخص يدعي العلم يستثني ويقول أنا هذا هو اجتهادي، الأصل هو عدم الاستثناء. وإذا حصل استثناء من قاعدة الأمر فذلك لأن إخراج هذه الصورة هذه القاعدة يشتمل على مصلحة أعظم من المصلحة التي تترتب عليه لو أدرك بالقاعدة، ولو أدرك بالقاعدة تترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار مأمور به، سب آلهة الكفار مأمور به، وهذا جار على قاعدة الأمر. لكن حرمه الله، أخرجه من قاعدة الأمر، لأنه لو طبق فيه قاعدة الأمر ترتب على ذلك أنهم يسبون الله جل وعلا، فسب الله كفر، سب الله كفر. فنهاهم الله عن سب آلهة الكفار بما يترتب على هذا السب من أنهم يسبون الله جل وعلا، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فتبين لنا من هذا أن باب الأمر في الشريعة محضر للمصلحة، وأن المأمور به لا يترتب عليه إلا مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة. مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، هذا باب أو طريق. الطريق الآخر أن المنهي عنه نهي عنه من أجل ما يترتب عليه من المفاسد، وترك المنهي عنه يترتب عليه مصلحة، ترك المنهي عنه يترتب عليه مصلحة. فالزنا منهي عنه، تركه يترتب عليه مصلحة. شرب الخمر منهي عنه، تركه يترتب عليه مصلحة. وهكذا أي صورة من الصور المنهي عنها تجدون أن ترك المنهي عنه يترتب عليه مصلحة. فتبين لنا من هذا أن المصلحة في الشريعة لها طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول امتثال الأوامر، امتثال الأوامر. والطريق الثاني ترك النواهي. الطريق الأول فعل الأشياء المأمور بها، والطريق الثاني ترك الأمور التي نهي عنها، لأن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة. وإذا حصل تساوٍ في نظر الشخص فليس هذا راجع إلى أصل التشريع، ولكنه راجع إلى التطبيق باعتبار ما يحيط بهذه الصورة من ظروف تساوت فيها المصلحة والمفسدة. بعد هذا يأتي الجانب الثاني وهو جانب النهي، وهو جانب المفسدة في الشريعة. إذا نظرنا إلى المنهي عنه وجدناه سببا ممنوعا، لا تجد صورة في الشريعة نهي عنها إلا وهو سبب ممنوع. هذا السبب الممنوع منع لما يترتب على ارتكابه من مفسدة. فالله جل وعلا نهى عن قتل النفس بغير حق، ونهى عن الزنا، ونهى عن شرب الخمر، ونهى عن السرقة إلى غير ذلك. نهى عنها لما يترتب عليها من المفاسد، لما يترتب عليها من المفاسد، ولهذا رتب حدودا تمنع المضل من الناس في هذه الأمور. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني أن إجراء القصاص من المصالح المترتبة عليه أن الذين يشاهدون القصاص أو يعلمون به يرتدعون إن شاء الله منهم أن يرتدع عن القتل، لأنه يعلم بهذه المشاهدة أنه إذا قتل قتل. وهكذا في السرقة تقطع اليد، وهكذا في الزنا الرجم والجلد والتغريب على حسب اختلاف الأسباب. فعلى هذا الأساس ترك المأمور به مفسدة. المأمور ذكرت لكم أنه سبب وفعله مصلحة، لكن عندما يترك يكون يترتب على تركه مفسدة. فإذا ترك الأوامر، ترك المأمورات أو ترك المأمور به، ترك المأمور به في الشريعة بدون عذر شرعي، سواء كان هذا الأمر يتعلق بفرد أو يتعلق بالأمة. عندما يترك بدون عذر شرعي فإنه يترتب على هذا الترك مفسدة. وإذا نظرنا إلى المنهي عنه وجدنا أنه سبب ممنوع، وفي حالة ارتكابه يترتب عليه مفسدة، وفي حالة ارتكابه يترتب عليه مفسدة. فأي صورة من الصور المنهي عنها على وجه التحريم عندما يزاولها الإنسان فإن هذه المزاولة يترتب عليها مفسدة، سواء كانت مفسدة قاصرة على الشخص أو متعدية، مثل ما يحصل الآن مما تسمعونه في وسائل الإعلام وما تقرؤونه من هذه الاعتداءات من أفراد، هم يظنون أنهم أخذوا بأسباب مشروعة، والواقع أن جميع الأسباب التي أخذوا بها كلها ممنوعة ومحرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهدكم هذا. هذه الكلمات قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الدماء التي تسفك والأموال التي تسلب أو تهدر كلها أمور لا يقرها الدين الإسلامي. فغرضي أنا هو أن المفاسد تؤخذ من ترك المأمور به بغير عذر شرعي وفعل المحرم بدون عذر شرعي. وقلت لكم فعل المحرم بدون عذر شرعي، وأتيته أيضا في ترك الواجب، وذلك من أجل باب الرخص في الشريعة، لأن باب الرخص في الشريعة فيه ترك واجبات وفيه فعل محرمات، لكن الله أباح ترك الواجب وأباح فعل هذا المحرم في هذه الصورة. في سورة المائدة: حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمبغوضة إلى حتى قال: فمن اضطر. الإنسان عندما يضطر لأكل الميتة تكون حلالا له، وفي ترك الواجب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فترك الواجب لعذر شرعي ليس فيه لا يترتب عليه مفسدة بل يترتب عليه مصلحة، وفعل المحرم لعذر شرعي هذا يترتب عليه أيضا مصلحة، ما يترتب عليه مفسدة. لكن ترك المأمور به بدون عذر شرعي وفعل المحرم بدون عذر شرعي يترتب على كل منهما مفسدة. خلاصة هذا الكلام كله أنك إذا أردت أن تعرف المصالح الشريعة فإنك تأخذها من طريقين لا دليل لهما. فعل المأمور به وترك وإن شئت أن تقول فعل المأمور به وترك المنهي عنه وإذا أردت أن تأخذ المفاسد من الشريعة فإنك تأخذها من طريقين. الطريق الأول ترك المأمور به بدون عذر شرعي وفعل المحرم بدون عذر شرعي. المصالح لا طريقان لا ثالث لهما والمفاسد لا طريقان لا ثالث لهما. هذه هي خلاصة هذا الكلام. بعد ذلك نأتي إلى يعني شيء من التمثيل لهذا الموضوع بعدما تقررت هذه القاعدة. الشيخ رحمه الله حينما قال هنا الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة الأوادر ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة الأوادر. أنا شرحت لكم هذه القاعدة حسب ما سمعتموه. يبقى بعد ذلك إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول باب العقائد والثاني باب العبادات والثالث باب المعاملات والرابع باب الأحوال الشخصية والخامس باب الجنع والتعازير اللي فيه الحدود ما يتصل بها والقسم الأخير هو السياسة الشرعية يعني ما يتعلق بالقضاء والشعور وما يتصل بهذا كله. هذه هي أقسام الشريعة. القسم الأول اللي هو باب العقائد هذا يشتمل على أمرين. الأمر الأول باب التوحيد وضد والثاني باب الإيمان وضده. وباب العبادات هذا الصلاة بأركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره. وباب المعاملات هذا باب المعاملات المالية التي بين الناس من البيع والشراء والتجارة وإلى آخره. وباب الأحوال الشخصية هذا فيه ما يتعلق بالنكاح والطلاق جميع ما يتصل بالنكاح وما يتصل بالطلاق وبالنظر في النحو والتعازير هذا فيه باب الحدود وكذلك باب التعازير. والسياسة الشرعية هذه درجة إلى باب الخصومات بين الناس وما يتصل بها من القضاء وما يتصل بها من الشعور يعني جميع أدلة إثبات الأحكام لأن الأدلة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أدلة مشروعية الأحكام والقسم الثاني أدلة وقوع الأحكام والقسم الثالث أدلة إثبات الأحكام. أما أدلة مشروعية الأحكام فهي الكتاب والسنة والإجماع
والقياس وما إلى ذلك. وأما أدلة وقوع الأحكام فهي الأدلة التي يستدل بها من أجل معرفة تحقق وجود الشرط أو وجود السبب أو وجود المانع أو إلى آخره. وأما أدلة إثبات الأحكام فهي التي تجري يستند عليها القضاء من الإقرار ومن البينة ومن القضاء إلى غير ذلك من الوسائل التي يستخدمونها من أجل إثبات الحكم لأعلى أحد الخصمين دون الآخر. هذه هي الأدلة. وعلى هذا الأساس احتاج الشخص إذا أراد أن يطبق هذه القاعدة فإنه ينظر إلى كل فرع مأمور به، ينظر إليه من وجهين، من وجه الامتثال وعدم الامتثال. فأعلى هذه الأوامر الأمر بالتوحيد، وأعلى هذه النواهي النهي عن الشرك. فإذا التوحيد له ضد وهو الشرك، والإيمان له ضد وهو النفاق، والإسلام أركان الإسلام الإسلام له ضد وهو الكفر. الشرك ضد التوحيد، والنفاق ضد الإيمان، والكفر ضد الإسلام. تنزل بعد ذلك إلى الجزئيات، فانظر كل ما أمر به فانظر إليه من جهة فعله، وانظر إليه من جهة تركه. فإذا نظرت إليه من جهة فعله جاءت المصلحة، وإذا نظرت إليه من جهة تركه بدون عذر جاءت الدين جاءت المفسدة. فعلى هذا الأساس لو بدأت بكتاب الطهارة، لو بدأت بكتاب الطهارة تنظر إلى الوقوع ما له من شروط وما إلى ذلك، وشروط إلى آخره. وكذلك من ناحية مثلا الغسل، كذلك من ناحية الصلاة، وهكذا. يعني نبدأ من الفطر، من أول الفطر إلى آخره. فكل مسألة جزئية تنظر إليها، كل مسألة جزئية مأمور بها تنظر إليها من جهة امتثال الأمر ومن جهة عدم الامتثال. فمن جهة الامتثال يترتب عليه مصلحة، ومن جهة عدم الامتثال يترتب عليه مفسدة. وهكذا جميع المسائل الموجودة في الفقه المحرمة في أي باب من أبواب الفقه، انظر إلى الصورة من جهتين، من جهة وجودها ومن جهة من جهة فعلها ومن جهة تركها، فتجد أن فعلها مفسدة وتجد أن تركها مصلحة، تجد أن تركها مصلحة وأن فعلها مفسدة. إلا كما ذكرت لكم قبل قليل، إلا إذا كان هناك عذر شرعي في باب المأمور به أو فعل أو فعل شيء محرم في باب المنهي عنه. وعلى هذا الأساس سهل تطبيق هذه القاعدة من الفروع البقية. يبقى بعد ذلك جانب آخر مهم وهو الحوادث التي تحدث. الحوادث التي تحدث عندما تأتي الحادثة للناظر فيها له طرق خمسة. الطريق الأول أن تكون هذه الحادثة راجعة إلى دليل معين، أو أنها تكون راجعة إلى دليل عام، أو أنها تكون راجعة إلى قاعدة معينة، أو أنها راجعة إلى إجماع الأمة، أو أنها راجعة إلى القياس، أو أنها راجعة إلى الرؤية. وإذا كانت راجعة إلى قاعدة معينة، يعني تكون هذه القاعدة متقررة في الشريعة، وعلى هذا الأساس الحوادث التي تحدث الآن عندما يريد الشخص أن يعطي حكما ينظر إلى هذه الحادثة، وإذا نظر فيها فإن نتيجة النظر لا تخرج عن صورة من صور الجسم. إذا نظر الشخص إلى الحادثة فإن هذا النظر لا يقدر أن يستقر على صورة من صور الجسم، يعني أن هذه الحادثة لا بد أن تكون صورة من الصور الجسم فقط، لأن ما في صورة غيرها. الصورة الأولى أن تكون هذه الحادثة مصدحة محضة. الصورة الثانية أن تكون هذه الحادثة مصدحتها أكثر من مفسدتها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وإذا كانت المصلحتان متساويتان أو مصلحة راجعة فلا إشكال أيضا، مصلحة راجعة على مصلحة مرجوعة فلا إشكال أيضا في ذلك. هذه أربعة. وإذا كان مفسدة محضة، أو كان مفسدة راجعة، أو كان مفسدة مساوية للمصلحة، وأحب أن أنبهكم على أمر دقيق جدا ويخطئ فيه كثير. نسمع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكثير من الناس يفهم ذلك فهما عاما، والصواب فيه هو أن هذا الكلام لا يصدق إلا على صورة واحدة من التسع، وهذه الصورة هي ما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فقط، فعندما يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاعلم أن هذا الكلام وارد على محل واحد وهو ما إذا تساوت المصلحة والمفسدة. وإذا كانت المفسدتان متساويتان خير الشخص بين أيهما، وإذا ترجحت مفسدة على أخرى أخذ بالمرجوحة وترك ماذا؟ وش يترك؟ يترك الراتبة، يأخذ بالمرجوحة ويترك الراتبة، عكس المصلحة، عكس تعارض المصلحتين، مصلحتان إذا تعارضتا أخذ بالمصلحة الراجحة وأهدر ماذا؟ وأهدر المصلحة المرجوحة. هذه كلام مختصر، إن الموضوع هذا في الحقيقة يعني واسع جدا، هذه كلمة منتزعة عن هذه القاعدة، وسأسير على هذه الطريقة في تدريس هذه القواعد. أما بالنظر لما ذكره المؤلف رحمه الله من الكلام ومن الأمثلة ففي إمكانكم الرجوع إليه لأنه يكون سهلا عليكم، وبالله التوفيق. والآن نبدأ في الإجابة على الأسئلة.
في البداية نبدأ للإخوة في الكويت، لأنه في صلاة الدقيقة الآن الإخوة في الكويت إذا كنتم أسئلة
الشيخ عبد السلام نؤجل إلى حتى تتحضر حاليا، جزاكم الله خير.
الإخوان في عرعر الشيخ عواد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذن معالي الشيخ في طرح بعض الأسئلة، منها ما يتعلق بموضوع الدرس ومنها بعض الأسئلة العامة. السؤال الأول يسأل يقول: هل يلزم الناظر في الأوامر في القرآن الكريم أن تظهر له مصلحتها حتى يعمل بها، أم أنه يتعبد الله جل وعلا حتى لو لم تظهر له مصلحتها مجردة؟
الجواب: الشريعة منقسمة باعتبار هذا السؤال إلى قسمين. القسم الأول ما كان الأصل فيه التعبد، وهذا قد ينص على شيء من حكمته وقد لا ينص، ففي مثل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا نص على جزء من المصلحة المترتبة على هذه الصلاة، فما كان الأصل فيه التعبد وهو باب الإيمان وباب التوحيد، باب الإيمان وضده، وباب التوحيد وضده، وباب الإسلام وضده، هذه كلها الأصل فيها التعبد، ومعنى ذلك أن الإنسان يتقيد بالمأمور به من غير أن يسأل، من غير أن يقول: أنا لا أعمل هذا الأمر إلا بعد ما أعرف الحكمة. وهذا هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم بأن الأصل فيها التعبد، بعضهم يقول التعبد وبعضهم يقول التوحيد وبعضهم يقول الأصل فيها المنع. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى أعداد الصلوات، أعداد الصلوات: الفجر ركعتان، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث. يعني قد يسأل سائل فيقول: لماذا صارت الظهر؟ لماذا صارت الأربعة؟ لماذا صارت الركعة الواحدة مشتملة على سجدتين وركوع واحد؟ كل هذه أمور تعبدية لا يجوز للإنسان أن يسأل بها، أن يسأل عنها. وهكذا بالنظر للأمور الأخرى، الأمور التوقيفية الأخرى اللي هو يسمونها المقدرات، يعني مثل الآن الفرائض المقدرة ما يجوز التجاوز فيها، يعني الأصل فيها البقاء على المنصوص عليه، مثل الحدود حد الزنا وحد الحدود كلها، هذه الأصل فيها جميع المقدرات الأصل فيها المنع. القسم الثاني ما يقال عنه الأصل فيه الجواز وهو يسمونه باب العادات، والأول يطلقون عليه باب العبادات، يعني يطلقون باب العبادات على جميع الأقسام التي ذكرها لكم. فباب العادات هذا يقولون الأصل فيه التعليم، الأصل فيه التعليم، ومعنى ذلك الأصل فيه الجواز، وعندما يمنعك شخص هو الذي عليه الدليل. أما بالنظر للحكم المستنبطة من القرآن ومن السنة، فقد تكون الحكمة منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة، لكن كما ذكرت لكم بالنظر إلى باب العبادات الأصل فيه التوحيد، ولهذا ما يجري فيه القياس، ما يجري فيه القياس الذي يتبعه الأصوليون، لا يجري فيه ولا يجري في المقدرات. أما بالنظر إلى باب العبادات العادات فإنه يجري فيه القياس الأصولي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وردنا أكثر من سؤال يحفظكم الله، يأملون من فضيلتكم التكرم بإعادة الصور التسعة التي ذكرتموها. الصور التسعة يحفظكم.
الصورة الأولى أن يكون المأمور به مصلحة محض. الثانية أن يكون المأمور به مصلحة راجحة، يعني مشتمل على مصلحة راجحة. الصورة الثالثة أن يكون المنهي عن مفسدة محضة. الصورة الرابعة أن يكون المنهي عن مفسدة راجحة. هذه أربعة، لكن عندما تتعارض المصلحة والمفسدة ويتساويان هذه هي الصورة الخامسة. الصورة السادسة أن يتعارض مصلحتان ولهما حالتان، حالة التساوي وحالة التفاوت. فحالة التساوي بينهما صورة، وحالة التفاوت كون إحدى المصلحتين راجحة والأخرى مرجوحة هذه صورة، فصارت سبب. بعد ذلك يتعارض مفسدتان، يتعارض مفسدتان، فننظر في المفسدتين إما متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى، فإن تساوتا فهي الثامنة، وإن حصل مفسدة راجحة ومفسدة مرجوحة فهي الصورة التاسعة. هذه هي الصورة التاسعة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يشترط لدراسة القواعد الفقهية إنهاء دراسة الفقه أولا واستظهاره، ثم بعد ذلك البداية في القواعد الفقهية؟
مما يحسن تنبيه الإخوان عليه أن كتب الفقه صرف النظر عن المذهب، أنا ما أتكلم عن مذهب معين، أن كتب الفقه تجدون أنها من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وجوه، والقسم الثاني شروح. القسم الأول وجوه، والقسم الثاني شروح. المتون منها ما يتقيد بمذهب معين، ومنها ما لا يتقيد بمذهب معين، يعني يكون جامع بين المذاهب، وهذا في الفقه وفي الاصول ايضا طريق واحد. فكل مذهب من المذاهب الاربعه تجدون عندهم متن واحد يكون هو العمده في المذهب. لكن مثل كتاب الافصاح لابن هبيره هذا يعتبر في الحقيقه من المتون، لكنه يذكر مواقع الاجماع ومواقع الاتفاق ومواقع الاختلاف، لكنه يعتبر متن. القسم الثاني الشروط، شروط المتون على مستوى المذهب الواحد او على مستوى المذاهب. الشيء الذي انا احب انبه عليه هو ان هذه الشروط تجدون انها مشتمله على جمله كثيره جدا من القواعد. والطريقه يعني الطريقه اللي ممكن لطالب العلم ان يستدل بها هي انهم في الغالب عندما يذكرون الفرع من المتن بين قوسين يذكرون بعده تعليلا، والتعليل هذا هو تعليل بالقاعدة. فعندنا مثلا كشاف القناع عند الحنابلة على مستوى المذهب يقول لشخص انني اردت ان اسجله رسالة، فاستخرجت من كتاب الطهارة ومن قسم من كتاب الصلاة ما يزيد عن 200 قاعدة فقهية. فقواعد الفقه موجودة في كتب شروط النجوم، سواء كانت على مستوى المذهب الواحد أو كانت على مستوى المذاهب، مثل كتاب المغني لابن قدامة، هذا يسمونه الفقه المقارن، وهذا يسمونه الخلاف الأعلى، والخلاف الأدنى هذا إذا كان خلاف بين علماء المذهب فقط. أما الخلاف الأعلى فهذا إذا كان الخلاف بين المذاهب، فمثل هذا الكتاب اللي هو كتاب المغني تجدون أنه عندما يذكر القول يذكر من مدارك هذا القول التقعيد، فيذكر الدليل من الكتاب ومن السنة ويجيب دليل يسميه ومن المعنى فيأتي فيعلل في التقعيد. فغرضي أنا أن قواعد الفقه موجودة في شروط المتون هذا من جهة، ومن جهة الثانية فيه مؤلفات كثيرة في متون قواعد الفقه، كل مذهب مخدوم من ناحية يعني وضع كتب في قواعده. فطالب الفقه ما ينفك عن القواعد، فالقواعد لا تصلح بدون فقه، والفقه لا يصلح بدون قواعد. ولهذا الفقيه هو الذي يستطيع الضبط بين فروع الشريعة وبين قواعدها، يعني يرد الفروع إلى قواعدها، ويرد الحادثة إذا وقعت، يردها إلى قاعدتها الشرعية. هذا هو الفقيه الصحيح. أما الذي يحفظ المتن فقط ولكنه لا يدرك مدارك هذه المسائل، أو يحفظ مثلا منظومة في القواعد ولكنه لا يستطيع أن يستعملها يستغلها من ناحية التبريع عليها ومن ناحية رد الفروع عليها، هذا يكون عمله مجرد عبادة لكن ما يطلق عليه بأنه فقيه. فالفقيه هو الذي يعني يتمكن من الربط بين فروض الشريعة وبين أصولها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يقاس الأكل على الشرب في جميع الأحكام كالكراهة ونحوها؟ فهل يقال الأكل واقفا مكروه قياسا على الشرب؟
الجواب: القاعدة الشرعية فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في السؤال، يعني أنه نهى عن الشرب قائما. إذا نظرنا إلى هذه الصورة وجدنا أنها مشتملة على فعل وعلى علة. هذه العلة هل نقول إنها قاصرة على هذه الصورة، أم أن هذه الصورة هي مجرد مثال ويلحق بهذه الصورة نظائرها؟ وهذا باب واسع في الشريعة، لكنه لا يجري فيما كان الأصل فيه التعبد، وإنما يجري فيما كان الأصل فيه التعليم، ما كان الأصل فيه التعليم. وهذا يسمونه بالعلة القاصرة، يعني هل العلة مقصورة على الصورة بالنظر لكونه ماء، أم أن هذه الصورة، أم أن هذا النهي وارد على أصل هذه صورة منه؟ ويبدأ بناء على ذلك فإنه يندرج الأكل مع الشرب لعدم وجود الفارق بينهما. والشخص الذي يفهم هذه القاعدة تنفعه كثيرا في كثير من الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
نعم. الأذان
طيب.
وهذا أمر لا يجوز، لكن إذا كان احتياجيا وليس مما يتعلق بأمر العاقلة فلا بأس به.
عن يسر حفظه الله يقول: ما صفة الحديث إذا التقت منزلان بليليهما في الغد والمقصود في النار؟
هذا ما في إشكال. هذا السؤال
إذا كان صحيح هذا الحديث فلا تبقى التوبة القاصرة.
الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يغفرون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب. لكن التوبة ما تسقط حق المقتول، تسقط حق الله فقط، أما حق المقتول فهو باق حتى ولو حصل القصاص، لأن القصاص حق للورثة، لأن القاتل إذا قتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للأولياء. فحق الأولياء طلب القصاص أو العفو، وحق المقتول باق إلى يوم القيامة يختص منه، وحق الله هو الذي يكون مجالا لقبول التوبة.
هذا سائل حفظك الله يقول: أنا رجل خاطئ وتم عقد النية ولم يكتب عقدا.
وتم عقد النية؟
يقول: هل يجوز لي أن أرى والدة الفتاة المخطوبة مع العلم أنها قريبة لي؟
يعني هذا عقد بالنية، ما هو عقد باللفظ. إذا كان عقد بالنية ما يجوز لك أنك تراها ولا تصافحها، لأنها أجنبية منك، إلا إذا كانت خالتك أو عمتك، يعني أنت من محارمها فلا جائز لك حتى ولو ما صبرت منها. أما إذا كانت أجنبية منه فما حصل مما ذكرته لا يكون مسوغا لك في النظر إليها ولا في مصابحتها. نعم. يمكن في طريقة في إذا كانت بعد أنه مطلقة، لأن في بعض الأشخاص وقعت خطب البنت والأم يعني حصل بينها وبينها يعني ما هي مجلس هذا، وبعدين عدت عن البنت وخطب الأم، لأن الأم ما هي معزوج، خطب الأم وترك البنت. نعم.
هذا يسأل ما رأي فضيلتكم في شراء سيارات من شركة الراشد الوصلتية بالأقساط الشهرية وبيعها والاستفادة من الأرض؟ هل هذا البيع يدخل في نوع من أنواع الربا وهل يستحقها؟
الجواب إذا كانت السيارات مملوكة لمن تريد أن تشتري منه واشتريت منه بثمن حاضر وقبضتها قبضا تاما وبعتها على غيره بثمن عادل فليس في ذلك في شيء، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم.
هذا يقول أنا قبل الأرض بقوله إذا حصل لي أمر أقرأ القرآن أقصد بذلك قراءة نظر، فلم أقصد إلا عن طريق محطة إذاعة القرآن ومتابعة
المحضر
حتى
ختم
القرآن، فهل هذا يكفي؟
على كل حال أنت مكلف بما تستطيع. نعم.
هذا يقول ما هي الكسوة الواجبة من الرجل تجاه زوجته؟ هل هي كل عيد أو صيفية؟
في ظاهرة عند بعض النساء في كسوة الصيف وكسوة الشتاء وكسوة عيد رمضان وكسوة عيد الأضحى، هذه أربع، وفي كسوة خامسة للمناسبات، كسوة المناسبات، فكل سنة تأخذ من زوجها هذه الخمس، والواجب عليه هو ما يسترها، يعني ما جرى عليه الحب مما هي في حاجة إليه يسترها الستر الشرعي. أما بالنظر إلى هذه الاقتراحات التي يكون فيها ضرر على الرجل ولا يكون لها قيمة، الملابس هذه بعض النساء تشتريها من السوق وترميها، إذا وصلت البيت ترميها ما لها فيها حاجة. فعلى كل حال الرجل الواجب عليه هو الكسوة الشرعية فقط كما ذكرت قبل قليل. نعم.
هذا يقول رجل تلفظ بالطلاق قاصدا اليمين وليس طلاق زوجته، فهل يقع الطلاق ام انه يكفر عن يمينه؟
هذا يروح للمفتي، اذا جاء المفتي هنا ان شاء الله في الدرس القادم، ولا يروح لما بالافتاء لانه هو الذي يفتي بالطلاق. نعم.
هذا يسال يقول حفظكم الله ينسب علماؤنا يقول حفظكم الله ينسب علماؤنا هذه الاحداث الى فكر دقيق
إلى ذكر
دقيق، ومع ذلك لم يسموا لنا مصادر هذا الفكر.
الجواب هذه الأحداث هي أسباب، وإذا طبقناها على القاعدة التي سبقت وجدنا أنها أسبابا غير مشروعة محرمة، لأنها هتك للأعراض وسفك للدماء، دماء المسلمين يعني نساء وأطفال وعجزة وناس، مثلا يأتي الواحد جاي من خارج من المسجد راجع من البيت يدخل بيته تجيه الآفة هذه، ما لكم وما لكم الطفل وما لكم المرأة وما لكم الشيخ الكبير وما لكم المستعمل وما لكم المعاهد. لا، كل هذا كما ذكرت لكم هذا يعني فيه جهل وفيه هوى في يعني مقاصد سيئة، ولا يصح ان ننظر الى هذا نقول عدلون من مصدر الفكر. المهم الواقع هذا نتيجه ولا شك أنها نتيجة مؤسفة ومؤلمة.
هذا يقول لي ولد عام لا يصلي إلى نادرة وآخر الأوقات لا يصلي رغم أنه يسمع نادرة بإضافة إلى الذي يذكره بالصلاة ويبدو منه كلام غير لائق من ذلك ويسب والديه بأي كلام بدون
شعور.
يسب والديه بأي كلام بدون شعور وغير مبالغ ويسمع الليل وينام النهار وقد لاقى من التعذيب والعقاب كثير لكن دون جدوى فهل يحق له السكت معنا؟
الحقيقة أن مسألة الأولاد مع الآباء أنها مشكلة وتحتاج إلى حكمة وسياسة دقيقة لأن كثير من الآباء ينفر الولد عن البيت بسوء معاملته وبعض الأولاد يكون سلوكه سيء مع سلامة وجهة أبيه فالمقصود هو أن الابن إذا كان عنده شيء من الشذوذ وأمكن علاجه فالحمد لله إذا ما أمكن علاجه فإنه يتبرأ منه ولا يجوز له أن يسكن عنده إذا كان بهذه الحالة لكن لا بد من نصحه وتوجيهه وتعليمه سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأشخاص الآخرين حتى يحذر فيما بينه وبين الابن ما بينه وبين الله من جهة وما بينه وبين الابن من جهة أخرى وما بينه وبين الأسرة من جهة ثالثة وما بينه وبين نفسه أيضا لأن جميع هذه الجهات كلها مرتبطة بهذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أذكر الأول أن المقدر إن شاء الله سيكون درس فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان في كتاب فضل الإسلام وأيضا نحسب الإخوة في يوتيوب والكويت ونحييهم كذلك عن عدد الإمكان عدد الأسئلة ولعلها إن شاء الله تكون في الجمعة القادمة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.